طول الأرض يعرفه الزمان، الأرض يعرفه الزمان. ذكراك مفخرة الأمة تعلو بها كل الجباه، تعلو بها كل الجباه. ذكراك نبض في جذور الأرض يعرفه الزمان.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد المساء، واستهله بالعناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الدكتور الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام بالتفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الدفاع أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الدكتور الشهيد محسن فخري زادة. وقال العميد أمير حاتمي لدى زيارته عائلة الشهيد أن العدو الشرير يعلم أنه إذا كانت يداه قد تلطخت بدم ابن إيران الإسلامية البار وشخصيتها العلمية المرموقة، فإنه بالتأكيد سوف يتلقى الرد على عمله الشنيع والهمجي. واعتبر حاتمي تطور إيران الإسلامية واقتدارها اليوم رهن بشجاعة وتضحيات الشهداء وصبر وصمود أسرهم وبصيرة ووعي الشعب الإيراني، مؤكدا العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زادة ومتابعة جهوده العلمية والتقنية الجادة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية أشار لافروف إلى أن مسؤولي الدول الغربية اعتبروا خروج أمريكا من الاتفاق أمرا واقعا، وهو يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال أن أمريكا والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب لفرض الهيمنة على الاقتصاد العالمي، داعيا الدول لاستخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار لمواجهة الحظر الأمريكي. أحبطت القوات اليمنية محاولات المرتزقة المسنودة بطائرات العدوان لاستعادة مواقع محررة في صرواح غربية محافظة مأرب. وتكبد المرتزقة في الساعات الأخيرة أكثر من 40 فردا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خصوصا عند الأطراف الغربية لمنطقتي البراء وإيدات الراء وخلف منطقة المسجح. كذلك قضى العديد من المرتزقة خلال المعارك التي جرت في هيلان بمديرية صرواح ونخلة بمديرية مدغل الجدعان. ومن جهة أخرى جدد طيران العدوان اعتداءاته على صنعاء مستهدفة جبل النهدين جنوب المدينة بقنابل عنقودية. وكان طيران العدوان استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، بما يعد خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة. دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية بميناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية و استمرار احتجاج سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام، وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تساهم في تأمين احتياجات الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول استهداف طيران العدوان السعودي ميناء الصليب شمال غرب محافظة الحديدة، تابعوا هذا التقرير.
جريمة إنسانية للعدوان السعودي في محافظة الحديدة باستهداف ميناء الصليف للحبوب المطل على البحر الأحمر أسفرت عن سقوط جرحى وخلفت خسائر مادية كبيرة، جريمة تعد انتهاكا صارخا لهدنة وقف إطلاق النار التي أقرتها الأمم المتحدة في اتفاق السويد.
غار على مبنى الإداريين وغار على الهنجر لم تنفجر، وتم إصابة 5 أو 6 موظفين من الإداريين ونقلهم إلى محافظة الحديدة.
الأمم المتحدة أكدت إصابة ميناء الصليف للحبوب شمال الحديدة بغارات جوية سعودية، ولفتت إلى أن الغارات استهدفت بقاذفتين مستودعا وعنابر الحبوب التابع لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إن السلطات المحلية وإدارة الشركة تحدثوا عن نقل 6 عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية دانت استهداف العدوان السعودي منشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف، محملة دول العدوان الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الأثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. ونشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإطلاق ناقلات النفط والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث كارثة إنسانية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان.
بعد مرور عامين من توقيع اتفاق السويد لم يتم التنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يسعون إلى الانقلاب على هذا الاتفاق واستغلال المعاناة الإنسانية التي قاموا هم بافتعالها من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
الغارات السعودية استهدفت أيضا مناطق بمديرية عبس بمحافظة حجة ومزارع دواجن بمديرية خمر في محافظة عمران، وجدد طيران العدوان غاراته على مطار صنعاء مستهدفا حي النهضة ومنطقة النهدين، كما شنت غارات على مديريات صرواح ومجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب.
أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن السلام لا يمكن أن يتحقق بوقف الحرب من طرف واحد. وأشار البخيتي إلى الإعلان الغامض لوزير الخارجية السعودية حول وقف الحرب، وقال إن رفض تزامن وقف الحرب على كل الجبهات يظهر عدم الجدية، وشدد على أن خيار اليمنيين الوحيد يقضي بمواصلة ضرب العمق السعودي والمضي قدما لتحرير كامل الأراضي اليمنية. وفي السياق ذاته اعتبر عضو الوفد اليمني المفاوض عبد الملك الحجري أن الوزير السعودي يكرر نفس الأفكار التي طرحت ونوقشت منذ عام، واعتبر الخطوة السعودية محاولة لوقف تحرير مدينة مأرب، وأضاف إذا كانت الرياض جادة عليها البدء برفع الحصار وإيقاف العدوان. اعتبرت شخصية إعلامية بحرينية قرارات برلمان أوروبا بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين غير ملزمة للحكومات الأوروبية، مؤكدة أن البرلمان يغرد في واد والحكومات تعمل وفق مصالح الأنظمة الحاكمة. وأضاف الدكتور جواد عبد الوهاب أن مثل هذه القرارات يمكنها أن تكون فاضحة للأنظمة المستبدة التي تقمع شعوبها، مشيرا إلى أن ما يجري في البحرين هو أفظع مما تذكره وسائل الإعلام. وتطرق عبد الوهاب إلى مخاوف النظام البحريني من طرح قضايا حقوق الإنسان في البلد على الإعلام، وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي فتح المجال لمناقشة ما يجري في البحرين. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما يقوله الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
تعتبر قرارات أو توصيات البرلمان الأوروبي غير ملزمة بالنسبة للحكومات، فالبرلمان الأوروبي يغرد في واد والحكومات تعمل وفق المصالح التي ترتئيها مع الأنظمة. ولذلك من المفيد جدا يعني أن تصدر قرارات من هذا النوع لكي تكون فاضحة أو مرآة فعلا لما يجري في البحرين من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لكن لا يجب التعويل عليها. فطوال العشر سنوات الماضية هناك إدانات قوية حتى من الحكومات لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالما حثت وزارات الخارجية في هذه الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقارير وزارة الخارجية في الدولتين طوال العشر سنوات الماضية كانت يعني توصف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكانت تحث سلطات البحرين على التخفيف من هذه الانتهاكات، لأن ذلك لم يؤدي بسلطات البحرين إلى اتباع هذه التوصيات أو إلى إطاعة مثل هذه المناشدات. ما يجري في البحرين أفظع مما يذكر في وسائل الإعلام من قبيل الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. الآن الوقت ملائم لأن تقوم هذه الحكومات بالضغط على سلطات البحرين من أجل يعني على الأقل تخفيف من هذه الانتهاكات أو تقييد سلطات البحرين عن ارتكاب انتهاكات أخرى كما كان سائدا في الأوقات السابقة خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب. اليوم الأمور يعني الرؤية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والاستراتيجية التي ستتبعها هي رفع شعار الديمقراطية وأن في منطقتنا أو في مناطق أخرى من العالم.
نجحت قوة من الحشد الشعبي العراقي في تحرير مزارع والكشف عن وكر لداعش أثناء بحثها عن 3 مزارعين خطفهم التنظيم الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين. وتواصل القوة بحثها عن المزارعين الذين سبق خطفهما في قرية دبج بقضاء طوز خرماتو. وفي محافظة كركوك قبضت الاستخبارات العسكرية على إرهابيتين من داعش من ناحية الزاب بقضاء الحويجة إحداهن قيادية. إلى ذلك عثرت قوة من الحشد على كدس عتاد بمحافظة الأنبار بين القائم معانا وآخر في القرمة، فيما أزالت متفجرات من مخلفات داعش في سهل نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أطلقت القوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالى عمليات واسعة اليوم الاثنين في القرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدة شمال شرق بعقوبة بحثا عن مختطفين من قبل عصابات داعش الوهابي. وأقدمت دواعش قبل يومين على اختطاف 4 مدنيين من مربي الدواجن في أطراف ناحية العبارة، ثم أطلقوا أحدهم واختادوا 3 الآخرين إلى جهة مجهولة. إلى ذلك نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية من 3 محاور جنوب تكريت لتأمين منطقة الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيفة، وتم خلال العملية إلقاء القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الإطاحة بالإرهاب المكنى أبو خطاب المسؤول في عصابات داعش الإرهابي جنوبي العاصمة. وفي بغداد أيضا اعتقلت شرطة النجدة أخطر قاتل في منطقة الطالبية شرقي العاصمة حسب تعبيرها بعد مطاردة مسلحة أصيب خلالها منتسب في الشرطة. على صعيد ثان فتح جهاز المخابرات العراقية تحقيقا موسعا بحادث اغتيال أحد ضباطه على يد مسلحين مجهولين ببغداد. وقال مصدر أمني إن التحقيق سيكون عبر فريق خاص من الجهاز بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمعرفة ملابسات الحادث. واغتال مسلحون العقيد محمود ليث المنسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات من خلال إطلاق النار عليه ثم لاذوا بالفرار. وقبل أيام كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي. من جهة أخرى أفرجت السلطات بكفالة عن 3 دعاوى قضائية عن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي اعتقل الأسبوع الماضي. على صعيد ثاني وبعد زيارة بمئات الآلاف احتفالا بميلاد الإمام الحسين وأخيه العباس والإمام زين العابدين عليهم السلام، تستعد مدينة كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بمناسبة النصف من شعبان ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني رفيع إلى كربلاء المقدسة اليوم لمتابعة الخطط الخاصة بزيارة النصف من شعبان. يستعد الملايين من العراقيين لمشاركة أهل البيت عليهم السلام بولادة منقذ البشرية، وتحتاج هذه الزيارة استنفارا أمنيا وخدميا فضلا عن المقررات الصحية التي يجب رعايتها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل معكم حصاد المساء من طهران وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الأمريكي تنقل سجناء بارزين من تنظيم داعش الإرهابي من محافظة الحسكة السورية للعراق. الرئاسة اللبنانية تقول إن عون فوجئ بتصريحات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بشأن تأليف الحكومة. وقوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نقل سجناء بارزين لداعش من محافظة الحسكة بسوريا للعراق. وأفاد مصدر أمني أن 9 سجناء تم نقلهم من سجن جويران بمدينة الحسكة الذي تشرف عليه ميليشيا قسد عن طريق معبر سيمالكا الحدودي إلى كردستان العراق. ولفت المصدر إلى أن القوات الأمريكية وميليشيا قسد استنفرت عناصرهما بمحيط السجن، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية التي غطت عملية النقل. وحسب هذا المصدر فإن هؤلاء الإرهابيين كانوا يشغلون مناصب مهمة في داعش وهم من جنسيات أجنبية. أعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اللبناني أن الرئيس العماد ميشيل عون فوجئ بتصريحات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بشأن تأليف الحكومة. وأعرب أنطوان قسطنطين عن أسفه من أن يعرض الحريري تشكيلة حكومية سبق له أن عرضها في كانون الأول الماضي دون أن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، معتبرا تصريح الحريري حول اختصار مهمة عون على الإصدار وليس التشكيل مخالفا للميثاق والدستور. ومن جهته أعلن الحريري أن اللائحة التي أرسلها له عون غير مقبولة، وأضاف لا أقبل ورقة عون لأنها ضد الدستور، مضيفا بأن مهمته ليست تعبئة الأوراق وليس مهمة الرئيس تحديد أعضاء الحكومة. وحول الوضع اللبناني السياسي نستمع إلى هذا الحوار مع الإعلامي حسين عز الدين.
حول التشكيلة التي سلمه إياها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة طبعا، والتي لم يتقبلها رئيس الحكومة المكلف واعتبرها بأنها تتضمن الثلث المعطل، وهو قام بتوزيع التشكيلة التي قال من الأساس أنا عرضتها على رئيس الجمهورية لأنه لم يجري أي تعديل حولها. يمكن القول بعد هذا التصريح وبعدما ننتظر من رد طبعا من القصر الجمهوري بأن الأمور ذهبت يعني إلى طبعا صورة قاتمة إن صح التعبير، أو على الأقل إلى مجهول حول ما يتعلق بتأليف الحكومة، سيما وأن كما ذكرنا في رسائل سابقة أن صباح اليوم شهد مروحة واسعة من الاتصالات، يعني كانت هناك خلية نحل تعمل على خط عين التيني بيت الوسط حارة حريك وأيضا كليمونسو، لي يعني إمكان أن تمرر كل هذه التسويات أو على الأقل نصل إلى حد يمكن أن يوفق بين الرؤيتين، بين رؤية قصر عبده وبيت الوسط، إلا أنها كما يبدو باءت بالفشل. وخير دليل على ذلك ما صرح به الرئيس المكلف والذي اعتبر بأن هذه الزيارة إلى قصر عبده ستكون الزيارة الأخيرة، وبالتالي سيضع ورقة الرئيس ميشيل عون الذي قدمها معه للتاريخ، ولن يتنازل عن الورقة أو عن التشكيلة التي هو قدمها. كاس هذا المشهد سيكون له بطبيعة الحال يعني مكان في الشارع اللبناني ما أن انتهى الرئيس المكلف من هذا التصريح، حتى بدأ الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالارتفاع بشكل ملحوظ جدا، حيث بدأ يتجاوز 13,000 ليرة. هذا بطبيعة الحال أيضا يرتبط بحراك الشارع الذي أيضا ينتظر من كل المسؤولين حلا لمشكلتهم الاقتصادية، وبالتالي ما يصبو إليه اللبنانيون أن يكون هناك حكومة قوية، حكومة كما بات يعبر عنها حكومة أكتاف، يمكن أن تواجه المرحلة والأزمة ولا تتكل على مصدر واحد من الدعم، بل يكون لديها مروحة واسعة من الدعم لإنقاذ البلد مما هو واقع فيه.
نفذ الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت 18 فلسطينيا، وشملت الاعتقالات البلدة القديمة في القدس ومخيم الأمعري برام الله ومناطق متفرقة ببيت لحم وبلدتي سعير وحلحول بالخليل. إلى ذلك أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد بذريعة تأمين انتخابات الكنيسة، ويتوجه المستوطنون 3 إلى صندوق الاقتراع للمرة 4 خلال 2 بسبب تقارب نتائج الانتخابات السابقة والخلافات بين الأحزاب، مما حال دون تشكيل حكومة مستقرة. تلقي صفقات السلاح الضوء على سباق تسلح مستمر بين المغرب والجزائر في محاولة للفوز بالهيمنة في منطقة مهمة يعاد تشكيلها سياسيا وعسكريا ببطء وانتظام. وكشف تقرير دولي حديث أن واردات الجزائر من الأسلحة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتحافظ على لقب القوة العسكرية الأولى في منطقة المغاربية، فيما تقرر أن تحصل الدار البيضاء على نظام صيني متقدم مضاد للطيران لمعالجة ضعف دفاعه الجوي، إضافة إلى صفقات الأسلحة التي يعقدها مع واشنطن وباريس. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار مع المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الإدريسي.
يمكن النظر إلى سببين لسباق التسلح هذا. الأول هو مسألة التنافس، التنافس على قيادة الطبيعي بين المغرب والجزائر، هذا شيء قائم ومستمر. هناك شيء آخر هو الإحساس الكبير بالتهديد، سواء حين نتحدث عن المغرب أو نتحدث عن الجزائر، على أن الجزائر تحس بتهديد عبر يعني انتقال قوس الأزمات على طول الحدود الجزائرية، جزء كبير منها بسبب الربيع العربي، جزء منها كبير بسبب انفلاش ظاهرة الإرهاب. نحن نتحدث عن تونس ثم ليبيا ثم النيجر ثم مالي ثم موريتانيا ثم المغرب، هذه الحدود الطويلة كلها ترتب أعباء، وهناك إحساس جزائري بأن الجزائر محاطة محاصرة نوعا ما، حتى إذا أضفنا هناك مشاكل في البحر المتوسط فتصبح الجزائر مطوقة بهذا المعنى. المغرب من جهته يحس بأنه موجود على الطرف الشمالي الغربي من القارة الأفريقية ومن المغرب العربي، وهناك بالتالي هو مهدد من ناحية الجنوب بقطع طريقه نحو أفريقيا، ومهدد من الناحية الأخرى بالحدود المقفلة نحو المقفولة في المنطقة الشرقية بشكل مستمر. وليس سرا بالنهاية أنه في التدريبات العسكرية وفي الخرائط العسكرية سواء في المغرب أو في الجزائر دائما التهديد بالنسبة للمغرب هو قادم من الشرق، وبالنسبة للجزائر هو قادم من الغرب. وكلنا نتذكر قبل أشهر تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري بالحديث عن العدو الكلاسيكي في الإشارة للمغرب. بالتالي هذا الإحساس المدخم بالتهديد من هاتين الدولتين يؤدي بهما إلى المبالغة في مشتريات السلاح. نعم، حين نتحدث عن وضع الجيوستراتيجية للدولتين هناك أحيانا مبالغة في الشعور بالتهديد والشعور بالتطويق والشهود بالحصار، هذا الشيء يؤدي إلى المبالغة في شراء الأسلحة، وأحيانا يكون إذا استعمل المنطق أو استعملت الآلة الحاسبة العسكرية بشكل منطقي ربما نصل إلى نهاية أنه بعض الأسلحة لا حاجة لها، أنا بعض الأسلحة ليست لها ضرورة وإنما هي تبررها بعض أطماع شركات السلاح التي تريد الرفع من مبيعاتها.
وأخيرا نختم هذه الحصاد بخبر من كوريا الشمالية، حيث وجهت كوريا الشمالية انتقادات للدول الغربية بشأن انتهاكاتها حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بحل المشكلة. وأوضحت وزارة الخارجية أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الغربية هي مشكلة يجب أن يحلها المجتمع الدولي مشيرة إلى الجماعات الإجرامية أنها باتت تسيطر على المجتمع الغربي بأسره. كما أشارت الوزارة إلى أن مشكلة التمييز العنصري تزداد حدة في العالم الغربي، وعلى وجه التحديد العنف والتمييز ضد المرأة. واعتبرت كوريا الشمالية الدول الغربية أنها تعزز التسييس وازدواجية المعايير والانتقائية في قضايا حقوق الإنسان. كتاب الحصاد العناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. شكرا لكم كرام المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحللتم علينا أهلا بين رحاب فضاء آخر يجمعنا بحضراتكم بين آفاق القضايا والظواهر الأدبية وتأثيراتها على الواقع العملي فيما يتعلق بعالم الفكر والثقافة، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع تجولنا بين رحاب أدب الأطفال وما له وما عليه ومسؤوليتنا من خلاله في مواجهة التيارات الفكرية والثقافية الغربية الهادفة إلى سلبنا ثقافتنا وهويتنا. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، يعتبر أدب الأطفال جزءاً من الأدب بعمومه ويحمل خصائصه وصفاته، ولكنه يعنى فقط بطبقة محدودة من القراء هم الأطفال، وهو وإن استفاد من الفنون الحديثة والرسوم والصور والأشكال التوضيحية فإنه يحمل في النهاية مضموناً معيناً، سواء صيغة بأسلوب المقالة أو بأسلوب القصة أو الأنشود أو الحكاية. وأدب الأطفال حديث جدا بمقياس تاريخ الأدب عموما، ولم ينشأ في صيغته المقروءة المعاصرة إلا منذ قرن من الزمن تقريبا، ولكن ذلك لا يعني أنه كان منعدما قبل ذلك، لكن الكتابة الأدبية المتخصصة بالأطفال حديثة، وبدلا منها كانت الحكايات المنقولة شفاهيا عبر الأجيال وعلى لسان الأجداد والجدات. أعزائنا الأفاضل، يعتبر أدب الأطفال بما يحويه من قصص وأشعار وحكايات في صيغة كتاب أو مجلة أو شريط مسموع أو مشاهد ميدانا هاما لتنمية قدرة الطفل على الإبداع وتنمية القدرات الابتكارية عنده، كما يعتبر وسيطا مناسبا في الجانب التربوي للتعليم وتنمية القدرات الذهنية واستقرار الجوانب النفسية لدى الطفل، ويمكن القول إنه يتيح للطفل الشعور بالرضا والثقة بالنفس وحب الحياة والطموح للمستقبل، ويؤهله لكي يكون إنسانا إيجابيا في المجتمع. من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، عن الخصوصيات التي يجب أن يتصف بها أدب الأطفال وضرورة الالتزام بها من قبل الكاتب والأديب المتخصص، أشرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل ولخبير برنامجنا الأستاذ قحطان بيرقدار، رئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال والشاعر من سوريا. أستاذ، كما تعلم أنه لكل أدب خصوصيات ومميزات، كذلك أدب الأطفال حتما له خصوصيات ومميزات تميزه عن باقي الآداب. طيب، برأيك ما هي الخصوصيات التي يجب أن يتصف بها أدب الأطفال ومدى ضرورة الالتزام بها من قبل الكاتب والأديب المتخصص؟
نعم، تحياتي لكم. فيما يتعلق بالأدب الموجه إلى الطفل، طبعا هو لا يختلف كثيرا عن الأدب بشكل عام، حيث أنه فن وإبداع وله خصوصية، يعني بالدرجة الأولى أن يعني يتوافر فيه هذا العنصر الجمالي، أن يقدم قيمة وعبرة. طبعا الاختلاف عن أدب الكبار يتحدد بكونه موجه إلى الأطفال، بالتالي جملة من الأشياء يجب أن نراعيها أثناء الكتابة، يعني علينا أن نكون ملمين بمفردات عالم الطفل، بالتالي ندخل إلى الطفل من عالمه الخاص وليس من عالم آخر. أيضا من الأشياء التي يجب أن يتميز بها الأدب موجه للطفل، أن يخاطب طفل اليوم وليس طفل الأمس. الأشياء التي يعيشها الطفل يجب أن يراها الطفل موجودة في الأدب الموجه إليه. كذلك علينا أن نكون واعين تماما أننا نربي ونحن نكتب الأدب، ومن ثم يجب أن يكون الأدب الموجه للطفل يحتوي قيما تربوية. يعني نحن لسنا فقط نقدم وجبة جمالية فنية فيها متعة، فيها إدهاش، فيها تأثير، أيضا نحن يعني بموازاة ذلك نقوم بعملية تربوية هنا من خلال هذا الأدب. كثير من أدباء الأطفال أحيانا يقعون في أخطاء تربوية، بمعنى أنه يقدم قصة جميلة للطفل تدهشه وتمتعه، ولكنها تكون خطيرة عليه لأنها أحيانا يكون فيها هدر للقيم. طبعا الأدب الموجه للأطفال هو واسع جدا، هناك أجناس كثيرة تنطوي تحت هذا الأدب، منها الشعر الموجه للطفل والقصة أيضا والمسرح.
أستاذ، الآن نحن نلاحظ أنه الدول الاستكبارية، العالم الأوروبي يحاول أن يدخل إلى عالم الأطفال من جوانب متعددة كطفل معاصر، ولكن يعني في خلال هذه يحاول أن يحرف أفكاره عن قيمه ومبادئه. يعني الطفل اليوم يلاحظ كثيرا ما يقرأ القصص البوليسية، الأفلام الكرتون البوليسية التي فيها قتل، فيها اعتداء.
تماما، يعني وضعت يدك على نقطة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بالغزو الثقافي الخارجي الذي يأتينا من الغرب الاستعماري.
بالضبط. الأديب الآن، الأديب ما هو دوره حتى نحافظ على أطفالنا الذين هم رجال المستقبل في هذه المرحلة؟
نعم، يعني هناك كما قلت لك هناك غزو ثقافي كبير نتعرض له جميعا، ويتعرض له أطفالنا من خلال برامج الأفلام والرسوم المتحركة التي تنتج في الغرب، من خلال القصص التي تترجم وتنشر إلى آخره، يعني من خلال
حتى الألعاب الإلكترونية.
طبعاً الألعاب الإلكترونية أيضاً حاضرة بقوة. يعني في وجه كل ذلك الغزو، على الأديب الذي يكتب للطفل أن يكون واعياً بكل هذه الأشياء، بمعنى أن يقدم من خلال أدبه توعية للطفل. طبعا كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتقديم بديل مناسب. يعني الطفل للأسف لا يجد البديل الذي يقنعه مثلما يعني تقنعه تلك الأعمال التي تأتينا من الخارج.
صحيح،
يعني علينا أن نضاعف الجهود في بلادنا عموما، يعني من أجل أن نقدم يعني هذا الأدب الوطني الذي يتصف بشروط إبداعية كبيرة تستطيع أن تجذب الطفل. للأسف الاهتمام بالطفل في مجتمعاتنا ليس له أولوية، هو أمر ثانوي في كثير من مجتمعاتنا، وهذا أمر خطير، لأن الدول المتقدمة تعي تماما أن شريحة الأطفال هي أهم شريحة في المجتمع، وبالتالي علينا أن ننطلق منها إذا أردنا أن نصل إلى مستقبل مشرق ومزهر. يعني
أكيد أكيد. نعم. طيب ألا تفيد علينا أستاذ قحطان بعض الأبيات التي كتبتها حضرتك في ما يخص الأطفال، أطفال الحجارة، أطفال بصورة عامة؟
سأقرأ بعض الأبيات. كتبنا عدة قصائد، ولكن سأقرأ آخر قصيدة يعني كتبتها بعنوان قطرات الخير. أقول فيها: تلك الغيمة ما أكبرها، قلت لأمي قالت خير. مطرا يهطل بعد قليلا، في قلبي قد رفرف طير. حقا ها هو ذا يا أمي، فالقطرة تتبعها قطرة. قالت: كم هو ماء عذب يروي الشتلة يسقي الزهرة. قلت لها: يسقينا أيضا، بل يسقي الأحياء جميعا. قالت: كم يجري أنهارا في الأرض يفيض ينابيعا. وعلينا يا حلوة دوما أن نحفظ هذه القطرات، لن أهدرها أبدا أمي، هي كنزي ونقاء حياتي.
جميل. فيها يعني أساليب تربوية، فوائد المطر، كيف نحافظ على المطر.
تمام.
جميل أستاذ قحطان، أحسنتم كثيرا. الأستاذ قحطان بيرقدار، رئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال والشاعر السوري، شكرا جزيلا لك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم إلى بقية البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعتبر الكتابة للأطفال من أصعب فنون الكتابة والتأليف، فقد نجد كاتباً يتكلف الصياغة للطفل ويتعسف في اختيار الألفاظ ويدقق في المعاني ويحاول أن يسبر غور الأطفال حتى يعبر عما يجيش في نفوسهم من خلال قصة أو حكاية أو معلومة أو حتى طرفة. وليس كل من كتب للكبار يستطيع أن يكتب للصغار، فلقد فشل بعض كبار الكتاب في سرد قصة واحدة للأطفال، ولعل الصعوبة في ذلك تنبع من عدم قدرة الأديب على فهم عالم الطفل وميوله ونفسيته. إن البساطة في أدب الأطفال، وهي سمة رئيسة له، تعتبر من العوائق والتحديات الحقيقية أمام كثير من الكتاب، فالتبسيط عادة ما يتطلب جهدا إضافيا من الكاتب كي يستطيع أن ينزل المعاني في ألفاظ وجمل سهلة مفهومة سلسة تخلو من الطول والتعقيد والغموض والغرابة، مع الاحتفاظ بالتشويق والجمال والجاذبية في نفس الوقت. إن مضمون أدب الأطفال يرتبط بشكل رئيس بأهدافنا التي نريد أن نوصلها للطفل، وليس بكل ما يريده، فعندما نريد أن يكتسب الأخلاق الحميدة والسلوك القويم نعلمه الشجاعة والثقة بالنفس والصدق والأمانة، ونوفر له المادة المناسبة التي تعالج هذه القضايا، فتوصل له الرسالة بأسلس أسلوب وأبهى حلة وأجمل شكل، سواء صيغت على شكل قصة مصورة أو على شكل حكاية سردية أو مسابقة. ولا شك أن ذلك أمانة ومسؤولية على عاتق الكاتب، فالطفل يتأثر كثيرا بما يقرأ، وتنطلي عليه المضامين السيئة إذا سيقت في قالب فني جميل، والكاتب يجب أن يضع نصب عينيه حاجات الطفل فيقدمها له في قالب راق مقنع له من جانب ومحقق للأهداف المقصودة من جانب آخر، ويكاد يخلو تراثنا من أدب الأطفال المكتوب وهو كقرينه الأدب الغربي معاصر ومتوافق مع ظهور الطباعة وتوفر أدوات القراءة وانتشار التعليم. وعند النظر في واقع أدب الأطفال الإسلامي المعاصر فإننا نجد أنه يتميز بغياب ما يصطلح عليه أدب الطفل وسيطرة الترجمة على أدب الأطفال خصوصا في بداياته. وغلبة القصة أيها الإخوة والأخوات على كافة ألوان أدب الطفل الأخرى، والاعتماد الرئيس على الحكايات الشعبية كمصدر للأدب، وهو ما أدى إلى انتشار الخرافة والمبالغات والخيال وانعدام الروح الإسلامية في معظم مواده، كما أن معظم المواد المقدمة للطفل تنمي ثقافة الذاكرة وتغيب ثقافة الإبداع والابتكار، فضلاً عن أنه يعتمد على التوجيه المباشر في كثير من الأحيان، وتسيطر عليه نمطية الأوامر والنواهي، كما يعتمد أسلوب التسليم والإذعان لا أسلوب الإقناع والمناقشة. أعزائنا الكرام، لا تنفك الكتابة الدينية للأطفال عن أنواع الكتابة الأخرى لهم سواء بفنونها أو قوالبها، إلا أنها تتميز باستحضار أصول ومفاهيم تغذي الطفل من وقت مبكر كي تؤدي وظيفة محمودة ينشأ عليها الطفل ويلتزمها إذا كبر. ولعل من أهم عناصر هذه الكتابة الجانب العقدي، حيث يلزم زرع عقيدة التوحيد لدى الطفل وبيان علاقة الإنسان بربه، وكذلك ربط الطفل بالحياة الآخرة وأن الدنيا فقط معبر وممر، وأن الله استخلف الإنسان في هذه الحياة لغاية وحيدة وهي عبادته، وبالتالي فإن أي معتقد أو سلوك ينبغي أن يغرس في هذا السياق. إن الكتابة الدينية وإن تميزت بوصفها هذا، إلا أنها لا تنفصل عن غيرها من ألوان الكتابة الأخرى، بل هي أساس كل ما يكتب للكبير فضلا عن الصغير، فالإيمان بالله وحده هو أساس التصور لدى الإنسان، وهو بالتالي يمثل منظومة متكاملة من الأخلاق والسلوكيات في حياة الطفل. والكتابة الدينية عبارة عن نفس إيماني موحد في مضمونها، لكنها تدخل ضمن جميع الأساليب الفنية للتعبير من قصة وأنشودة ومسابقة وحكاية وطرفة وموضوع علمي، بمعنى أن هناك مجالاً واسعاً للمادة المسلية المفيدة، والتي هي بالطبع ليست جزءاً من أمور الدين، لكنها لا تصادم مسلمات العقيدة ولا تتناقض مع أوامر الدين وتوجيهاته. إن الكتابة الدينية ينبغي أن تتنوع بين أسلوب الترغيب والترهيب وبين الحب والخوف، كذلك لابد من التركيز على مضامين الحب والمودة والرحمة، سواء كان ذلك في علاقة الإنسان بخالقه أو علاقته بأخيه الإنسان وحتى الحيوانات والبيئة المحيطة به. ولا شك في أن استخدام أسلوب الإقناع العقلي مطلوب، لكن لابد أن يكون ضمن إطار أوسع من المسلمات والحقائق التي لا يدركها الطفل بسبب حداثة سنه. وهكذا فلابد أن يعرف الطفل أن هناك خيرا وله أهله، وأن هناك شرا وله أهله، ويعرف معه أن عاقبة الخير حسنة وعاقبة الشر سيئة، دون أن نلتزم بتوضيح وسائل العقاب الأخروي على وجه الخصوص، حتى لا نضطر إلى شرحها للطفل وهي أعلى من قدرته على التصور، كما ينبغي استقاء التوجيهات الدينية من مصادرها الأصلية، أي القرآن والسنة النبوية وتعليم أئمة الدين عليهم السلام من خلال ما ورد عنهم من توجيهات، وأن يربط الطفل ما أمكن بهذه المصادر. أيها الأخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على جميل المتابعة. انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية لنستكمل بإذن الله تعالى مناقشتنا لأدب الأطفال. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق، يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق،
تنورنا برحمة
كالمنبع الدفاق،
فدهبنا تزاعر للناس في إشفاق.
يعيد يا هدية ربنا الخلاق،
أنت الذي
تبعث فينا نشوة المشتاق.
يا
هدية
ربنا الخلاق،
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
تجمعنا أحبة
بالأهل
والرفاق،
تنورنا
برحمة
كمنبع الدفاق، فدهبنا تزاعر للناس في إشفاق.
يا عيد يا هدية لربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق، يصحو على تكبيرك النديه كل عام، وربما الزوجان قد عاد إلى العناق، والمتقاصمان يرجعان للوفاق.
وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق، سعادة تغمرهم في البيت والأسواق.
فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحزاب. فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحزاب.
يغتنمون فرصة
طيبة المدى،
أطفئ فرحتهم
أدم لنا الثناء.
ولا تخد طرفة فالمر في الفراق، من ربنا الخلاق،
أنت الذي تبعث فينا
نشوة المشتاق.
يعيد يا هدية
من ربنا الخلاق،
أنت الذي تبعث فينا
نشوة
المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تغمرنا برحمتك كالمنبع الدفاق، ودهبنا تزاور للناس في إشفاق. فدأبنا تزاور للناس في إشفاق يا عيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بالعلم والأخلاق إن شاء الله. معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم ثامن حلقات برنامج هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها دور الشعر في بث الأخلاق والعلم والمعرفة. فكونوا معنا بعد الفاصل، لنا عودة مع الشعر.
أحبة، لقد برز في العصر الجديد الأسلوب الغير مباشر في الوعظ والنصيحة، وكان للشعر دور كبير في إيصال الأخلاق البناءة إلى الإنسان، حيث كتب الشعراء من العبر والكنايات الأدبية إلى الأمثال والمقاييس التي تميز الخير عن الشر وبالعكس. وللكويت حصة رتيبة في شعرائها، منهم الشاعر حامد زيد حيث كتب قصيدة تحت عنوان الجمهرة التي كان فحواها عن العبرة في انتخاب الصديق، فقال فيها:
أثر المصايب ما تجيك إلا من الناس القراب، وبهالزمن حتى الرفيق اللي تثق فيه احذره، لا بارك الله في رفيق تزعله كلمة اعتاب، ولا جمع الله لرجال اللي تفرقهم مرة، اللي يخاف من الظما يترك لنا طرد السراب، واللي ما هو بقد الظلام وحشته لا يسهر، شيبت في عقول العرب هيبت روس ما تهاب، جمهرت ناس عمرهم ما يعرفون الجمهرة، ما صرت ذيب إلا لأن اللي حوالي ذياب، ما كنت أغيب إلا لأن العفو عند المقدرة، ترى حلاتك لا حملت لصاحبك كلمة اعتاب، إن ما نطقت بها بوجهه ما تذمه بظهره، ودك اليامن جاتك الغلطة من الناس القراب، الصاحب اللي ما كسبت محبته ما تخسره.
وأما من جنوب إيران أعزائي المستمعين، فعند عرب الجنوب قهوة الشعر ما تزال ساخنة على موقد الأخلاق والحكم، فعندما نستمع إلى قصائدهم نرى في أبياتها طابع الإنسانية ينساب في الكلمات، ومن شعرائهم نستطيع أن نشير إلى الشاعر سعود بن عبد العزيز الحربي الذي كتب الشعر بلهجتي عرب الشرق الأوسط الشعبية والنبطية وكذلك اللغة الرسمية الفصحى، ففي إحدى قصائده ينتقد بها الصفات السلبية في نفوس بعض الأفراد وبروز الطمع في الناس والخوف وكثرة الغاوين وأصحاب الذنب، حيث يشكو حاله إلى صديقه حامد الذي ذكر اسمه في القصيدة فيقول فيها:
حيرتك في المتيقظ وعقله شخور، ولا درى بالجا ولا باللي ذهب، ولا الصديق النايم في بطن الجحور، الخايف من الظل يومنه قرب، والزود في الحاذق أبو العقل الجسور، والذود عن غاون لبس ثوب العجب، الثعلب اللي عايش في جو الأمور وحقيقته خواف من ميل القصب، واحسن قرار انك تهاجر للقبور ولا تعاشر من تربى بالذنب.
مستمع مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد بعدما استمعنا معا إلى أبيات جميلة للشاعر سعود عبد العزيز، وننتقل الآن إلى الإمارات ومدينة دبي التي تسطع نجوم الشعر في سمائها، ومن شعرائها سعد علوش، شاعر كتب بإبداع رائع في سنين مبكرة من عمره، حيث أعجب بأشعاره عامة الناس وخاصتهم، وذلك للإنسيابية التي فيها وبساطة كلماتها القابلة للفهم. ومن قصائده قصيدة ذكر فيها مسيرته الشعرية في سبيل الإنسانية، وكذلك ذكر أن ارتكاب الأخطاء هو من طبيعة البشر، وهذا لا يعرقل تقدمه نحو هدفه. وقد تركنا لكم أيها الأحبة قصيدته الشهيرة تحت عنوان الأذكياء لتكون مسك ختام هذه الحلقة.
إن كنت نخطي شي طبيعي لنانا ماني نبي، محد عصمها الله من الأخطاء يكون الأنبياء. فعلا نخطي بس ضوي ما تشب الأحطبي، أطمح لولا الليل محد شاف فايدة الضياء. أبغى توحد وانت خذ مذهبك واترك مذهبي، كنا خوية من بعد ما زليت ما حن بخوية. أبعصم رجالي عن الدروب السخافة يا صبي، لني حياوي والدروب السود ما فيها حياة. تعال وادعني وداع الأرض للحر الأبي، فن قلتلك يا اعرف اني حاشمك لي قلت يا. يا والله وبالله وبعد الله وبي وبسببي، صارت شياطين الحروف المستهيمة أتكية. فنشفني متعب هجوسي في رسم راس الضبي، ما هو على شان اكسب اعجابات ريمان وهيا. لا لا انا مخلوق مبدع ما يحب وما يبي، الا يقول الاذكياء سبت رسوب الاغبياء. من الذكاء انك تسوي نفسك احيانا غبي، بس الغبا من الذكاء انك تسوي نفسك احيانا غبي، بس الغبا انك تذايكالك على ناس اذكياء.
ختام هذه القصيدة للشاعر سعد علوش، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هوية الشعر النبطي، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى،
إلى اللقاء.
ويا الحرام
كوال متها
سعد كوال متها
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب حسابك لا تغتاب